طيب، وإن كان الطلب لتحصيل الماهية، احنا كده اتكلمنا ايه ان المركب صيغة للإفهام وقسمناه الى ايه ما افاد طلبا وما افاد غير الطلب، اما ان يكون للطلب واما ان يكون لغير الطلب. طيب، وان كان للطلب او افاد بالذات طلبا، وافاد بالذات قلنا يعني بالوضع، فان افاد الطلب ده قسمناه الى ايه الى قسمين، اما ان يكون طلبا للماهيه لا مع التحصيل او مع التحصيل. طب مع التحصيل فاما ان يكون مصحوبا بالاستعلاء او بالتسفل او بالالتماس. فقال لي وان كان الطلب لتحصيل الماهيه فان كان مع الاستعلاء على المطلوب منه، وان الاستعلاء هيئه في الكلام. ده الفرق بين الاستعلاء والعلو، والاستعلاء هيئه في الكلام والعلو هيئه في المتكلم. فان كان مع الاستعلاء على المطلوب منه اي طلب منه بغلظة ورفع صوت لا تخضع وتذلل فهو الأمر. طيب، وإن كان مع التساوي فهو الالتماس، كطلب الشخص من نظيره. وإن كان مع التسفل أي التذلل فهو السؤال، كقول العبد اللهم اغفر لي. طيب، نرجع للشيخ الإسلاوي. الشيخ الإسلاوي بيقول لي إيه؟ بيقول لي فإن كان مع الاستعلاء، وفسر الاستعلاء تفسيرا صحيحا، قال يعني بغلظة ورفع صوت، يبقى دي هيئة في الكلام، صح؟ طيب، خد بالك معايا بس. قال لي وإن كان مع التساوي، ومثل له بك طلب الشخص من نظيره. هذا التمثيل وهذا الشرح في هذه الجزئية ليس على ما ينبغي، لأن كان المفروض ما يجي يقول إيه؟ يقول لي الاستعلاء بيقول لي إيه؟ رفع صوت وغلظة، مش كده؟ طيب، وإن كان مع التسفل بيقول لي مع التذلل، يعني إظهار الخضوع وإن لم يكن هو إيه أقل منه حقيقة، مش كده؟ فده قال لي إيه؟ سؤال. طب يبقى المناسب إنه يفسر الالتماس بطلب المساوي من المساوي أو النظير من النظير، ولا يفسر الالتماس بأن طلب لا مع الاستعلاء ولا مع التسفل؟ يبقى المناسب إيه؟ اللي هو لا مع الاستعلاء ولا مع التسفل. وعشان هو شرح في هذه الجزئية المتن لا على ما ينبغي، هتلاقيه بيعترض على البيضاوي قدام شوية، يقول له كان المفروض ما تقولش ايه الالتماس، يعني ما تيجي قدام شوية يقول لي ايه. ومنها شوف بقى الكلام، ومنها انه خلط مذهبا بمذهب. صعب قوي مع البيضاوي، ده كان من اجلة علماء المسلمين، ده عنده طوالع الانوار. ابن السبكي بيقول اجل مختصر في علم الكلام، ماشي؟ فبيقول ايه ومنها انه خلط مذهبا بمذهب، ده الشيخ الاسلامي على البيضاوي. ليه؟ فان التساوي ليس قسيما للاستعلاء والتسفل بل للعلو، ما شرح الالتماس الذي هو مقابل للعلو، ولم يشرح الالتماس الذي هو مقابل للاستعلاء. فنقول لا معلش بقى، احنا مضطرين ايه نقول لك شرحك ليس على ما ينبغي في هذه الجزئيه، وامام عظيم وكل حاجه، بس هنعمل ايه؟ ما انت عمال تقول على البيضاوي خلط مذهبا بمذهب، واللي معانا البيضاوي طريقه مستقيم. طيب، يبقى هنا الايه هذا المثال وهذا الشرح ليس على ما ينبغي، صح يا شيخ علي؟ موافق على الكلام ده؟ هو دلوقتي الشيخ مش بيقول الاستعلاء رفع صوت وغلظه، والتسفل اظهار التذلل، يبقى الالتماس ايه؟ لا كده ولا كده. لكن هو بيقول لا، الالتماس هو طلب الشخص من نظيره. طب ما هو طلب الشخص من نظيره، انت كده هتتكلم، هو ده شرحت، ركز معايا، انت شرحت الاستعلاء والتسفل على انه هيئه في الكلام، صح؟ يبقى تشرح الالتماس على انه هيئه في الكلام ولا هيئه في المتكلم؟ يبقى كلامك مضطرد كده. لما قال لي طلب الشخص من نظيره، ده هيئه في الكلام ولا في المتكلم؟ في المتكلم. ده يقابل الاستعلاء ولا يقابل العلو؟ العلو. فعشان كده بعد كده جه اعترض، فقلنا له لا، هذا الشرح ايه لا ليس يعني ايه ماشيا على ايه على مع كلام المصنف. لا، انت بتعرف شيء اخر، انت بتعرف ايه؟ انت بتعرف لنا الالتماس الذي هو قسيم للعلو، وليس الالتماس الذي هو قسيم للاستعلاء. فانت عرفت الاستعلاء على باعتبار انه هيئه في الكلام، جميل جدا، وعرفت التسفل بانه هيئه في الكلام، عرف الالتماس على انه هيئه في الكلام. لكن لما تعرف الالتماس على انه هيئه في المتكلم، يبقى انت كده ايه بتشرح شيئا اخر. وان كان مع يعني هنا في الأصول يا عم الشيخ، يعني احنا مالنا احنا في بحث اجتماعي هنا الغالب يوم احنا هنا في الاصول وطالما بنتكلم في الاصول على طريقه الجمهور يعني بنبحث بحثا نظريا مجردا بقطع النظر عن الامثله. انت بتقول لي دلوقتي اذا بنتكلم على هيئه في الكلام يبقى الهيئه التي يكون فيها الطلب لا مع علو الصوت ولا مع التخضع والتذلل هذا يسمى التماسا، فعلاه المساوي مع المساوي، الاعلى مع الادنى، الادنى مع الاعلى، يسمى كده ايه التماسا. زي الاستعلاء. الاستعلاء ايه؟ بيقول لي غلظه ورفع صوت. هو يمتنع ان يكون واحد من 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 من, من يعني من السفله ومن الحضيض الاسفلي ويجي عمال يتعنطز على رجل من علية القوم؟ مفيش ما يمنع ده، بيقال له استعلاء.
هيئة الوزير يغلب في الكلام هو يكون هيئة.
احنا بنعرف الالتماس الذي هو مقابل للاستعلاء، ما فائدة هذا الذي تقوله الان انت؟ لا، ما هو مش متأتي التصحيح، مش متأتي التصحيح. ليه؟ لانه الان هو بيخطئ البيضاوي، فيتصحح الاسنوي يبقى تخطئ البيضاوي على طول. هتدافع عن البيضاوي يبقى هترد شرح الاسلام. وان كان مع التساوي فهو الالتماس كطلب الشخص من نظيره، وان كان مع التسفل اي التذلل فهو السؤال كقول العبد اللهم اغفر لي. طيب بيقول لي وقوله بالذات اللي هو فان افاد بالذات اللي هو في كلام البيضاوي، وقوله بالذات يعني بالوضع. ومنهم من يعبر عنه بقوله إفادة أولية، يعني إن أفاد إفادة أولية. في البعض بيقول إن أفاد بالوضع، بعضهم يقول إن أفاد إفادة أولية، بعضهم يقول إن أفاد بالذات، والمعاني متقاربة. والمقصود أنه في كل الألفاظ أنه الكلام على الإفادة بالوضع. تمام؟ تفكرين الوضع يعني إيه ولا نسيته؟ يعني إيه الوضع
إيه؟
ها؟ جعل اللفظ بإزاء المعنى، قلنا ايه تخصيص الشيء بالشيء. تمام؟ طيب وقوله بالذات يعني بالوضع. ومنهم من يعبر عنه بقوله إفادة أولية، والكل بمعنى واحد، لان احنا لان كلامنا هنا عن ايه؟ لان كلامنا هنا عن مباحث الوضع. احنا قلنا ليه ما قال افاد بالذات؟ لكي لا يعترض المعترض ويقول ايه؟ ويقول والله طب ما في عندي ما يفيد الطلب لا بالذات مع مثلا بالقرينة. لا، ليس الكلام فيه، الكلام في الوضع. واحترز به المصنف وهو عما يفيد الطلب باللازم كقولك أنا طالب منك أن تذكر حقيقة الإنسان. طيب أنا طالب منك أن تذكر حقيقة الإنسان، ده بالوضع كده للطلب ولا لغير الطلب؟ أنا طالب منك طلب إزاي؟ مش ده خبر؟ بالوضع، بيقول بالوضع لسه بنقول هو انت بتقول يفيد الطلب، يفيد بطريق اللزوم باللازم، لكن هنتكلم على الوضع. فهو عايز يحترز عن هذا لان ده تعريفه ايه؟ لا يقال له انه طلب. كقولك انا طالب منك ان تذكر حقيقه الانسان وان تسقيني الماء والا تفعل كذا، فانه لا يسمى الاول استفهاما ولا الثاني امرا ولا الثالث نهيا. هو افاده عن طريق ايه؟ لزوم. ولما تروح في البلاغه يقول لك دي معاني بلاغيه مش كده، لكن او مجازيه، لكن مش لم يوضع لها اللفظ، لم يوضع لها المركب يعني. طيب بل ما هو زي ما الشيخ قال بل هي اخبارات. وكذلك التمني والترجي والقسم والنداء تفيد ايضا الطلب باللازم. طيب وهذا الذي قرره ابتدى الشيخ الاسنوي يعترض اهو، وهذا الذي قرره فيه نظر من وجوه، منها أنه مناقض للمذكور في الأوامر والنواهي حيث قال ويفسدهما. حط بقى إيه ويفسدهما بين علامتين تنصيص. ليه؟ لأن ده كلام المتن، أي ده كده كلام الإسنوي. هتيجي أنت لو رحت باب الأوامر والنواهي اللي معاه نسختي يروح صفحة 236 هيلاقي الإسنوي بيشرح كلام البيضاوي، وإيه كلام البيضاوي بيقول إيه ويفسدهما، يبقى ده كلام مين؟ أي ويفسد اشتراط العلو والاستعلاء، لأنه هناك إيه قال إيه عشان الأمر لكي يسمى أمرا لا يشترط إيه لا العلو ولا الاستعلاء. خلاص. طيب لكن هنا بيقول ايه؟ بيقول وللتحصيل مع الاستعلاء امر. فعايز يقول للشيخ البيضاوي انت هنا اشترطت في تسمية الطلب او في كون الطلب امرا ان يكون مصحوبا بالاستعلاء، وهناك ايه قلت ان هذا ايه غير مشروط. صفحة 236 شفتوها في مصحف مبحث الاوامر والنواهي، قال ايه ويفسدهما اي يفسد اشتراط العلو والاستعلاء كذا كذا كذا. طيب فهنا بيقول ويفسدهما اي ويفسد اشتراط العلو والاستعلاء، فهناك لم يشترط العلو ولم يشترط الاستعلاء صح، وهنا اشترط الاستعلاء. طيب يبقى ده ادي اول اعتراض. طيب نجاوب على عن الشيخ ونقول ايه، نقول والله طيب مراده بالامر هنا غير ما اراده بالامر هناك. يعني هنا بنتكلم في مباحث الوضع، هناك نتكلم على باب الاوامر والنواهي. طب مراده بالامر هنا ايه ومراده بالامر هناك ايه؟ مراده بالامر هنا ما الامر العرفي، والامر العرفي يشترط فيه الاستعلاء ولا لا، اللي هو في ما هو في عرف الناس. طيب ومراده بالامر ايه هناك، اللي هو ما هو اللي هو الامر اللغوي او ما هو في عرف اهل العربيه او ما هو عند اهل العربيه. يبقى مراده بالامر هنا ما هو عند اهل العرف وهم يشترطون الاستعلاء، اما في باب الاوامر والنواهي فمراده بالامر ما هو عند اهل العربيه. وطالما اتضح المقصود يبقى خلاص ما فيش اشكال. طيب بيقول ومنها انه خلط مذهبا بمذهب، ده اللي احنا قلناه من شويه، ليه خلط مذهبا بمذهب؟ بيقول فان التساوي ليس قسيما للاستعلاء والتسفل بل للعلو، وهو ان يكون الطالب اعلى مرتبه كما سياتي في باب الاوامر والنواهي، لكنه قلد الامام في ذلك. هو ياتي بيقول ايه، بيقول التساوي الذي ذكرته هنا ليس قسيما للايه، للاستعلاء، وانما هو قسيم للعلو. وقلنا ان الفرق بين الاستعلاء والعلو ايه، ان الاستعلاء هيئه في الكلام والعلو هيئه في المتكلم. طيب الشيخ اعترض على البيضاوي. طيب احنا نقرا كلام البيضاوي كده تاني، بيقول ايه، يقول وللتحصيل مع الاستعلاء امر ومع التساوي التماس ومع التسفل سؤال. طيب يبقى ده عندي ثلاث حاجات، استعلاء وتساوي وتسفل. ايه الاستعلاء؟ اللي هو هيئتهم في الكلام، يعني طلب مع رفع الصوت والغلظه صح. طب والتسفل العكس، مع التخضع والتذلل وخفض الصوت. اما اجي اقول الالتماس يبقى ايه هو الالتماس؟ طلب لا مع الاستعلاء ولا مع التسفل. ادي كده ايه تعريف الالتماس. البيضاوي قال زياده عن كده؟ اما اجي افهم كلام البيضاوي ينبغي ان افهمه هكذا ولا لا؟ الشيخ الاسنوي هو اللي شرح الالتماس ايه، بانه طلب الشخص من نظيره. يعني احنا الاستعلاء شرحناه على ان من لفظه على انه هيئتهم في الكلام، والتسفل على انه هيئتهم في الكلام، يبقى الالتماس هيئتهم في الكلام صح. الشيخ الاسنوي لما جه شرح كلام البيضاوي شرح الاستعلاء على انه هيئتهم في الكلام، وشرح التسفل على انه هيئتهم في الكلام، وشرح الالتماس على انه هيئتهم في المتكلم. لان ما اقول طلب الشخص من نظيره دي هيئتهم في المتكلم ولا في الكلام؟ في المتكلم. طب هو كان حقه ان يقول ايه الشيخ الاسنوي؟ يقول لا، طلب لا مع الاستعلاء ولا مع التسفل. يطلب بقى النظير من نظيره، يطلب الاعلى بالادنى، من الادنى الاعلى، ما لناش علاقه، لان احنا هنا بنتكلم على الهيئه الكلاميه وليس على الهيئه المتكلميه، مش كده؟
لما عبرت الموضوع كان يقول الموضوع اصلا يقول ان مع استعلاء امر مع التسفل سؤال ومع لا مع عدم
استعلاء. لا انت ما تحسبوش، هو المتن الاصلي فيه الاختصار، وطالما الامر واضح يقتصر على اقل ما يحصل به الافهام. طالما ده حصل ليس لك ان تحاسبه، لكن العمال يبسط الشرح ده اللي يحاسب، لان الشرح معاه. لا لا يوحي، طالما انا عندي الاستعلاء وعندي التسفل يبقى الالتماس يتفهم هكذا. طيب كويس. فالشيخ الاسنوي شرح الايه، شرح الاستعلاء والتسفل على انه على أنهما هيئة في الكلام، وشرح الالتماس على أنه هيئة في المتكلم. وبعد ما شرح هذا الشرح أخذ البيضاوي وقالوا لا أنت أخطأ وخلطت مذهب بمذهب. فإحنا نرد وندافع عن الشيخ البيضاوي ونقول إيه، لا لم يخلط مذهبا بمذهب، وإنما التساوي هنا عند الإمام البيضاوي هو الطلب لا مع الاستعلاء ولا مع التسفل. مش عليها دليل يا مولانا؟ مش عليها دليل؟ طالما ما هو دليل اهو، مش قلنا المقابله ببقيه الاقسام واضح. ما اقول لك مع الاستعلاء كذا، ومع التسفل كذا. طب مع التساوي يعني ايه؟ مع التساوي يعني استواء الامر، لا مع الاستعلاء ولا مع التسفل. طيب واضح الجواب عن كلام الشيخ الاسنوي؟ تمام. ومنها انه اهمل الطلب للترك، ده مؤاخذه ثالثه. بيقول له انت ذكرت ايه؟ ذكرت طلب التحصيل واهملت طلب الترك، بقى ان عندنا في حاجه اسمها النهي، والنهي ده في طلب ولا ليس فيه؟ اليس فيه طلب؟ في طلب. فبيقول له انت اهملت الطلب للترك تبعا لصاحب الحاصل، وهو وارد على التقسيم، يعني هذا الايه، هذا الاعتراض، وقد ذكره الامام وغيره. ذكر ايه؟ ذكر الطلب للترك، وقالوا انه ينقسم الى الاقسام الثلاثه المذكوره في طلب التحصيل، لكنه مع الاستعلاء يسمى نهيا. هو الشيخ البيضاوي اعرض عن ذكر طلب الترك، والشيخ الرازي وغير الرازي ذكروا الطلب مع الترك، وقالوا انه ينقسم الى الاقسام الثلاثه، الى مع الاستعلاء والتسفل والتساوي، وقالوا بانه مع الاستعلاء يسمى نهيا. طيب نعرف نجاوب عن الشيخ البيضاوي ولا ما نعرفش؟ ها؟ نقول والله انه فعل ذلك اكتفاء. مش في حاجه اسمها الاكتفاء؟ وسرابيل تقيكم الحر، ايوه البرد. طب حذف البرد ليه؟ اكتفاء للعلم به. فنقول والله انه فعل ذلك اكتفاء طلبا للاختصار وللعلم به، ولان كل واحد هيقرا عارف يعني ان النهي على وزان الامر، فمش محتاج ان انا اقعد انبهك، الامر واضح، اوضح من الواضحات يعني، والنهي على وزان الامر. او نجيب بجواب اخر انه فعل ذلك لان النهي داخل في الامر، لما تقدم انفا وذكرناه في المجلد الاول ان النهي عن الشيء امر بضده. فاما ان احنا نجيب والله نقول طب الامر ده النهي داخل في الامر، لان احنا ترى احنا التزمنا والمذهب الذي اخترناه في المجلد الاول ايه؟ ان النهي عن الشيء امر بضده. بعد ما انا قررنا البيضاوي قرر في المجلد الاول ان النهي عن الشيء امر بضده، فلما يجي هنا لا يذكر النهي، خلاص النهي داخل في الامر، يبقى ده جواب. او يقال انه ايه؟ اكتفى بذكر الامر عن ذكر النهي، لان النهي على وزان الامر، فما قيل في الامر يقال في النهي. عجبك الجواب الاول فقل به، عجبك الايه الجواب الثاني ايه قل به. ماشي. طيب
الطلب للطلب
طيب
يعني هو لو كان اهمل النهي كان ماشي، هو اهمل الطلب للطلب، هو ما
لا يعني هو لا عشان هو الشيخ البيضاوي قال الطلب مع الطلب مع التحصيل، فهو لكن النهي ما فيهوش تحصيل. فاحنا يعني قلنا نجيب بجوابين، اما نقول فعل ذلك اكتفاء، او انه فعل ذلك لان النهي داخل في الامر، لانه قد اختار الاي البيضاوي اولا ان النهي عن الشيء امر بضده. طيب والا انه في البتن كان بيقول ايه؟ بيقول والا فمحتمل التصديق والتكذيب. احنا قلنا المركب قسمناه الى ايه؟ ما افاد طلبا او ما افاد غير طلب، وما افاد طلبا قسمناه الى ايه؟ الى ما الطلب الماهيه، المجرد ذكر الماهيه يعني لا مع التحصيل، او طلب الماهيه مع التحصيل. طلب الماهيه لا مع التحصيل ده قلنا عليه اللي هو الاستفهام، وطلب الماهية لا مع التحصيل إن كان مع الاستعلاء يسمى أمرا، وإن كان مع التسفل يسمى سؤالا، وإن كان مع التساوي يسمى التماسا. طيب القسم اللي بعد كده إيه؟ ما أفاد غير الطلب. فهيبقى عندنا يا إما محتمل التصديق والتكذيب ويسمى خبرا، أو لا غير ذلك يبقى يسمى تنبيها. وبقية الأقسام التي لا أو الأنواع التي لا تندرج في هذه الأقسام تدخل تحت قسم التنبيه. طيب بقول وإلا أي وإن لم يفد بالذات طلبا، لأن احنا قلنا ما إن أفاد بالذات أي بالوضع طلبا. طيب وإلا يعني وإن لم يفد بالذات طلبا، وذلك بألا يدل على طلب أصلا كقام زيد، أو يدل عليه لكن لا بالذات كقولك أنا طالب منك كذا، ومنه التمني وغيره مما تقدم فينظر فيه. يبقى أنا عندي وإن لم يفد بالذات طلبا ده هيشتمل على إيه؟ على نوعين، ما لا يدل على طلب أصلا، أو يدل على طلب إلا أنه لا يدل على الطلب بالذات، ده كله داخل على إيه؟ أو داخل تحت لم يفد بالذات طلبا، لم يفد بالذات، لم يفد أصلا، أو أفاد لكن لا بالذات وإنما أفاد بطريق اللازم مثلا يعني. فده كله ده هيكون تحت داخل تحت إيه؟ قوله وإلا يعني وإن لم يفد بالذات طلبا، هيكون شامل إيه؟ لهذين النوعين. طيب فينظر فيه، فإن كان محتملا للتصديق والتكذيب فهو الخبر. طيب وإن كان غير محتمل للتصديق والتكذيب يبقى إيه؟ تنبيه. يبقى التنبيه هو إيه؟ بس ما لا يفيد طلبا، هذه أول حاجة، ولا يحتمل التصديق والتكذيب، لأن عندي ما يفيد طلبا ده بأقسامه بقى مش كده؟ طيب وما لا يفيد طلبا وكان محتملا للتصديق والتكذيب يبقى خبر. طب ما لا يفيد طلبا ولا يحتمل التصديق والتكذيب هذا يسمى ايه؟ يسمى تنبيها. تمام. وانما عدل المصنف عن الصدق والكذب، لان انت المشهور عندكم ايه في تعريف الخبر؟ انه محتمل الصدق والكذب. خد بالك الشيخ البيضاوي قال محتمل ايه؟ التصديق والتكذيب. طب ليه عدل عن الصدق والكذب الى التصديق والتكذيب؟ وإنما عدل المصنف عن الصدق والكذب إلى التصديق والتكذيب، لأن الصدق مطابقة الواقع مش كده؟ طيب والكذب عدم مطابقته، ونحن نجد من الأخبار ما لا يحتمل الكذب كخبر الصادق وقولنا، أي يعني وكقولنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأخبار أيضا وما لا يحتمل، يعني ومن الأخبار أيضا ما لا يحتمل الصدق كقول القائل مسيلمة صادق، ده لا يحتمل الصدق مش كده؟ مع أن كل ذلك يحتمل التصديق والتكذيب، لأن التصديق هو كونه يصح من جهة اللغة أن يقال لقائله صدق، وكذلك التكذيب، وقد وقع ذلك، فالمؤمن صدق خبر الله تعالى والكافر كذبه. فبيقول أن أنا لو قلت الكذب والصدق هتخرج الأخبار المقطوع بصدقها وتخرج الأخبار المقطوع بكذبها مش كده؟ طيب وهذه الأخبار اللي هي المقطوع بصدقها ككلام الله عز وجل، أو المقطوع بكذبها ككلام مسيلمة مثلا، أو الإخبارات الكاذبة الما التي يقطع بكونها كذبا كقول مسيلمة أو قول القائل مسيلمة إيه؟ صادق. هذه الأخبار حقها الدخول ولا عدم الدخول؟ في تعريف الخبر،
في الخبر
يعني كلام الله عز وجل خبر ولا مش خبر؟ لو انا جيت هو الشيخ الاسلام بيقول اعرض عن الصدق والكذب، ليه؟ لان انا لو قلت انه ما احتمل الصدق والكذب كلام الله عز وجل لا يحتمل الا الصدق مش كده؟ يبقى هيخرج من التعريف ولا لا؟ لكن كلامه محتمل للتصديق والتكذيب ولا لا؟ هو يعني هو كلام صدق لكن قد يصدق به الإنسان أو قد يكذب به، فعشان كده أعرض عن الصدق والكذب وصار إلى التصديق والتكذيب، رغم أن يعني التعليل اللي ذكره الشيخ الإسداوي ده ليس برضو كما ينبغي. ليه ليس كما ينبغي؟ لأن هو يعني غير البيضاوي في الغالب لما جه عرف قال ما احتمل الصدق والكذب ما قالش الصدق والكذب وسكت، وإنما زاد قيد إيه؟ لذاته، وقالوا لذاته دي عشان إدخال إيه؟ إدخال كلام الأخبار المقطوع بصدقها والأخبار المقطوع بكذبها، لأن هو كلام الله عز وجل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام مسيلمة بالنظر إلى ذاته. يعني بالنظر إلى ذاته؟ عشان بعض الناس بيتلخبط، يعني بقطع النظر عن إيه؟ عن القائل. خليك أنت لا تحفظ القرآن مثلا، وواحد عرض عليك ايه آية من آياته وانت مش عارف ان ده من كلام الله عز وجل، هيبقى بالنسبة لك ده محتمل للصدق والكذب ولا لا؟ اول ما يقول لك لا ده هذا كلام الله، هنا بقى الصدق جاء من ذات الخبر ولا جاء من خارج؟ ايه هو الخارج؟ ان هذا كلام الله، خلاص. هم قالوا لذاته لاجل هذا، لكن يعني ممكن يكون بقى من نوع من الادب انه استصعبوا انه ايه نقول يعني برضو محتمل الصدق والكذب، فقال خليها التصديق والتكذيب، ده ممكن يكون مقبول. تمام. ليه؟ طب هنجيله، بس قلنا التمني والترجي والقسم والنداء كل ده تنبيه، تمني ترجي القسم كل لازم من التنبيه. طيب يعني هو فهو تعليل الشيخ الإسناوي يعني مردود عليه بأن غير البيضاوي لما عرف الخبر بأنه محتمل الصدق والكذب ما قالش محتمل الصدق والكذب ووقف لحد كده، قال لا لذاته، فقيد لذاته للإدخال ولا للإخراج؟ إدخال. الإخراج لذاته للإخراج، للإدخال، لإدخال الأخبار المقطوع بصدقية والأخبار المقطوع بكذبية. هو احنا اتفقنا، احنا قلنا القيد ممكن يكون لإيه والإيه، القيود في التعريف، فاكر يا شيخ حسب الله القيود في التعريف تكون لإيه؟ القيود إيه فائدة القيود اللي يؤتى بها لإيه؟ إيه؟
بيان الواقع
أو لإيه؟ إما أن تكون للإدخال، ممكن تكون للإخراج، ممكن تكون لبيان الواقع. تمام، بس احنا قلنا لما تكون لبيان الواقع هتبقى موجوده فين؟ في الحدود ولا في الرسوم؟ يعني ممكن يكون للحد، ممكن يكون القيد للادخال في الحد والرسم، وممكن يكون للاخراج في الحد والرسم، لكن لبيان الواقع لا يكون الا في الحد. احنا ذكرناها مره قبل كده، ليه؟ لان بيان الواقع يعني بنتكلم على الحقيقه، والمعني بذكر الحقيقه والذاتيات هو الحد، لكن الرسم ده الرسم بيفيد ايه؟ تمييزا ما. فما تذكر قيدا زائدا لا يقال انه لبيان الواقع، لان الرسم اصلا ليس لبيان الواقع. طيب بيقول مع ان كل ذلك يحتمل التصديق والتكذيب. قلنا وهذا الحد الذي ذكره المصنف للخبر، يبقى احنا عرفنا هو الشيخ الاسناوي بيقول والله البيضاوي اعرض عن التعريف المشهور بسبب ان التعريف المشهور سيكون يعني مخرجا او لا يدخل فيه الاخبار المقطوع بصدقها والاخبار المقطوع بكذبها، مع ان هذه الاخبار هي اخبار، او هذه العبارات اخبار، او هذه الجمل اخبار، فحقها الدخول. فاحنا لو قلنا محتمل الصدق والكذب هيكون التعريف ايه؟ سيكون التعريف غير جامع ولا غير مانع؟ لا بيقول لا، هو لم يدخل فيه ما حقه الدخول، يبقى سيكون التعريف غير جامع. يعني هو خلاصة الكلام ان الشيخ البيضاوي كما يقول الإسناوي اعرض عن التعريف اللي هو عن ما احتمل الصدق والكذبة، اعرض عنه لئلا يعترض عليه بعدم الجمع، فقال ما احتمل التصديق والتكذيب. قلنا له والله ده كان هيبقى كلامك جميل لو كان المعرف عرفه بما احتمل الصدق والكذب وسكت، ولكنه عرفه بما احتمل الصدق والكذب لذاته، وده تعريف جامع مانع وما فيهوش اي حاجه. تعريف البيضاوي سليم ما فيهوش مشكله، وما احتمل الصدق والكذب لذاته ايضا ايه تعريف لا اشكال فيه.